الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض، واعتبر سعيد خطيب زادة أن هذه الخطوة محكومة بالفشل ودليل على أوضاع واشنطن السيئة في منطقة غرب آسيا. كما طالب الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بإيفاء كافة التزاماتهم ضمن خطة العمل المشتركة، مضيفا أن التريكة الأوروبية باتت متواطئة مع الجانب الأمريكي في انتهاك الاتفاق. تتواصل في العراق المهرجانات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إثر الجريمة الأمريكية الغادرة في مطار بغداد الدولي. وشهدت محافظة صلاح الدين شمال بغداد صباح اليوم مهرجانا كبيرا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرتين. كما شهدت محافظة كركوك يوم أمس حفلا تأبينيا كبيرا بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كلمة أكد خلالها أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وقالت مصادر استخباراتية إنه بعد ورود معلومات أمنية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، مضيفة أن المعتقلين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم للعصابات الإجرامية لداعش ومشاركتهم في عمليات ضد قوات الأمن والمواطنين. أصدر ائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير البحريني بيانا دنا فيه الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض. ووصف البيان هذا الإجراء بالانتقامي، معتبرا إياه اعتداء على سيادة العراق وأمنه القومي وشعبه. انطلقت مؤخرا أولى شحنات البضائع التجارية المصنعة في المستوطنات الصهيونية بالأراضي المحتلة إلى دولة الإمارات. وأكدت وسائل إعلام نظرية أن الدفعة الأولى انطلقت من شمال الضفة الغربية المحتلة نحو إمارة دبي تنفيذا لاتفاق التتبية الموقع بين أبوظبي والكيان الغاصب. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بنس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، مشيرة إلى الانتقال إلى مرحلة المساءلة بعد ذلك. أعلنت وزارة الخارجية المصرية إخفاق المفاوضات حول سد النهضة في التوصل إلى نتيجة بسبب خلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول كيفية استئناف المحادثات. بيان للوزارة أكد أن القاهرة أعربت عن استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة للتوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: قبسات من حياة السيدة الزهراء عليها السلام منذ طفولتها حتى شهادتها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنها لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى بمناسبة أيام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم وانتماء إليهم وسيرا على منهاجهم، إنه على كل شيء قدير. وبهذه المناسبة نتعرض إلى شيء من حياة سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ضمن عناوين تهم المرأة المسلمة، بل الرجل المسلم في حياته العام. وسنتناول بشكل مختصر العناوين التالية: الزهراء عليها السلام بنتا وزوجة وأما، حيث أن هذا الجانب تحتاج فيه المرأة المسلمة إلى نموذج أعلى ومثل أسمى تقتدي به في المراحل الثلاث. وكما يهم المرأة المسلمة ذلك، يهم أيضا الرجل المسلم، حيث أنه تارة يكون والدا وأخرى زوجا، فلا بد أن يضع بين عينيه نموذجا راقيا ومثلا أعلى، حتى تتخرج ابنته على هذه المدرسة وضمن تلك التعاليم. وهكذا بالنسبة إلى زوجته، فالأمر هذا الموضوع يهم كلا الجنسين، وإن كان أقرب إلى المرأة المسلمة في حالة الصبا والصغر وفي حالة الشباب، وفي حالة الأمومة، نتناول في هذه العناوين شيئا مما نقله المؤرخون عن سيرة سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. أولا، الزهراء عندما كانت بنتا، سيدتنا الزهراء سلام الله عليها ولدت على محقق عند مؤرخينا بعد 5 سنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي ولدت بعد إعلان البعثة والنبوة ب5 سنوات، وعاصرت الفترة المكية إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أيضا هاجرت في تلك الفترة برفقة أمير المؤمنين عليه السلام الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله لأداء أماناته والقيام على شؤونه ولتغطية خروجه السري من مكة المكرمة. هذه الفترة التي عاشت فيها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت لا تزال صغيرة السن، ومع ذلك فقد قامت بأدوار مهمة ذكرها لها التاريخ، حتى لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولقبها بهذا اللقب بأنها أم أبيها، مع أنها في تلك الفترة كانت صغيرة السن نظرا لما كانت عليه من الحنان المتدفق والعاطفة الكبيرة والاهتمام الزائد في رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد ذكروا أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت بالإضافة إلى أمها خديجة سلام الله عليهما إذا استبطأ رسول الله من العودة إلى المنزل خرجت لكي تبحث عنه، ومرارا صادف أن سيدتنا فاطمة عليها السلام ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد آذاه كفار قريش بأن ألقوا في طريقه القذى أو الأحجار، بل ربما رموا بعض الأشياء التي لا تناسب مقامه الشريف، فقامت سلام الله عليها بإزالة كل ذلك ومسحت عنه ما يجده من التعب والألم النفسي والبدني، ومارست هذا الدور في الاهتمام بوالدها بالرغم من أن المعتاد والمتبادر إلى الذهن أن الأب هو الذي يعتني بابنته، لا سيما إذا كانت هذه البنت صغيرة. يعني تتصور في ذاك الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله عمره يتجاوز 40 في مستوى من القدرة، شاب بالغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والمفروض بحسب المقال الاعتيادية أن هذا الرجل هو الذي يعتني بابنته التي كانت مثلا ذات 6 أو 7 أو 8 سنوات، إلا أننا نجد في هذه الحالة أن سيدتنا الزهراء عليها السلام هي التي كانت تسعى إلى والدها وتبحث عنه وتوصل لأمها خبر في أي مكان هو، وإذا وجدت أنه قد أوذي من قبل كفار قريش كانت تميط عنه ذلك الأذى وترفعه عنه. وهذا الدور استمر، يعني حالة الاهتمام والعناية لم تنقطع بزواج فاطمة عليها السلام من أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل بقيت على هذه الحالة. فإنهم يذكرون مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رجع من غزوة أحد، وتعلمون أن في غزوة أحد اللي حصل أن المسلمين في نهاية الأمر انكسروا ظاهريا وهزموا بعدما كانوا قد شارفوا على النصر على أثر عصيانهم لكلام رسول الله. وفر قسم من أصحاب رسول الله في تلك المعركة، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله بعدد من الجروح، نظرا لأن النبي كان مقاتلا على خلاف ما يزعمه بعض المؤرخين من أتباع المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت، اللي يصورون النبي كان قاعد في مكان في عريش أو كذا وقول سووا اعملوا. النبي كان مقاتلا وكان أقرب الناس في بعض الفترات للأعداء، وقتل أفرادا بيده الكريمة كما عليه التحقيق، والآن إحنا مو في صدده، لكن يكفينا كلام أمير المؤمنين عليه السلام المشهور عنه، كان يقول سلام الله عليه: وكنا إذا اشتد القتال واحمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله حتى ما يكون أحد أقرب منه إلى العدو. علي بن أبي طالب هذا البطل الضرغام المقاتل المقدام يقول إذا صار اشتداد في القتال احنا نلوذ برسول الله، احنا نحتمي برسول الله، ويكون النبي هو أقرب واحد إلى الأعداء، أقرب واحد المقاتلين اللي يواجه الأعداء. فالنبي ما كان كما يراه بعض المؤرخين خلافا لما يراه أتباع مدرسة أهل البيت، ما كان رجلا جالسا أو سيروا ونحن من ورائكم أو هو يدز الناس وهو قاعد، وإنما كان أيضا شجاعا مقاتلا، أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أقوى هؤلاء هو رسول الله، أقرب الناس إلى الأعداء هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لا غرابة أن يصاب أيضا، لا غرابة أن يصاب وأن يجرح، جرح رسول الله الساعة على الخلاف بأي مقدار كان هذا الجرح، ولكن جرح في غزوة أحد. فلما رجع إلى منزله إلى بيته جاءت الزهراء سلام عليها وأخذت تمسح الدم وآثار الحرب عنه، وبدأت تضمد جراحه، فرأت أن الدم لا يتوقف وذهبت إلى قطعة حصير فأحرقتها، وهذا نوع في السابق وإلى الآن بعض الطب العربي هكذا يصنعون، فأحرقتها وأخذت رمادها وفتته ووضعته على موضع جرح رسول الله صلى الله عليه وآله فتوقف. من هذا وأمثاله في الخندق عندما النبي صلى الله عليه وآله يقاتل، تجد الزهراء عليها السلام تخرج من منزلها الآن الذين تشرفوا بزيارة النبي في المدينة، يلاحظون المسافة بين مسجد رسول الله وبين مكان المساجد السبعة اللي الآن هي مغلقة، أي مكان المساجد السبعة هي معركة الخندق هنا في هذه المنطقة. فكانت فاطمة سلام الله عليها تخرج من منزلها بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأتي إلى هذا المكان وقد صنعت خبزت شيئا من الخبز حتى تطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها: أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ كذا وكذا. أبي كان عنده نساء كلهم، عنده إلى ذاك الوقت 8 أو 9 نساء. طيب، ولكن مع ذلك تجد فاطمة الزهراء عليها السلام نفسها كأنها المسؤولة الأولى عن العناية بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذا إشارة إلى أن دور البنت ينبغي أن يكون في صورته المثالية في علاقتها بأبيها وعلاقتها بأمها يترسم خطى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الأمثلة كثيرة ولكن لا نستطيع الاستطراد فيها، فلنذهب إلى الزهراء زوجة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. تعلمون أن زواج السيدة الزهراء عليها السلام كان زواجا إلهيا، بمعنى ما شرحته الأحاديث أن لولا علي لم يكن لفاطمة عليها السلام كفوا أبدا. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله كبار الصحابة اللي كل واحد منهم كان يتمنى صهر رسول الله في خصوص فاطمة سلام الله عليها. كانت خصوصية فاطمة من بين بنات رسول الله واضحة للقريب والبعيد، ولذلك كان يطمع في أن يصاهر النبي على فاطمة عدد كبير من الصحابة، فكان النبي يردهم جميعا ويقول: إني أنتظر أمر الله فيها. بينما بالنسبة إلى باقي البنات زوج من طلب ولم ينتظر إشارة إلهية، وإنما كان ينتظر في خصوص فاطمة سلام الله عليها، لكي تبدأ بصناعة تلك الأسرة التي تكون امتدادا للنبوة في فرع الإمامة الناتج من اقتران علي وفاطمة سلام الله عليهما. جاءت فاطمة إلى بيت علي، بذلك الزواج المعقول، لا نقول المتواضع، ترى مهر السيدة الزهراء عليها السلام لم يكن شيئا بسيطا جدا، كان مهرا معقولا. الآن إحنا إذا نقيم نقول 400 درهم شنو قيمتها؟ 400 درهم ما تصير مثلا حتى 100 دولار. طيب، لكن في ذلك الزمان ربما كانت الشاة ب5 دراهم، ومعنى ذلك أن مهر السيدة الزهراء عليه السلام ربما وصل إلى ما يعادل 70 شاة أو أقل أو أكثر، فكان مهرا معقولا. نعم، لم يكن مبالغا فيه، لم يكن غاليا يعسر المهمة، ولكنه كان مهرا معقولا. صحيح بمقاييسنا اليوم العددية ليس شيئا كثيرا، ولكن إذا نظرنا إلى جهة مستوى الحياة في ذلك الوقت، وهكذا هي تقاس القيم. يعني أنت تقول في هذا الزمان شقد الشاة تشترى، في ذلك الزمان شقد تشترى. ذاك الوقت الأجير يعطى مثلا 2 درهم في اليوم، أقل أكثر، وفي هذا الزمان لو أحد يعطي 2 درهم ما يقبل في اليوم. لكن أنت شوف 2 درهم في ذلك الزمان شقد كان يساويان بحسب المستوى المعيشي والاجتماعي العام. فجاءت الزهراء عليها السلام إلى ذلك البيت الذي لم فيه بهرجة ولم يكن فيه مغالات، وهذا يعطي نفد معنى أنه لا ينبغي أن يتأخر زواج الشباب أو الشابات انتظارا للحصول على أموال طائلة للاحتفال وما شابه ذلك. قسم من الناس يقول لك أنا ما أقدر أتزوج الآن. ليش؟ لأنني لم أجمع مالا للضيافة، مبلغ كبير على سبيل المثال في مثل هنا ربما تكلف إلى 1000 دينار أقل أكثر، وفي أماكن أخرى بنفس المعدل، لا حاجة إلى مثل هذه الضيافة التي تؤخر عملا مستحبا مشروعا طيبا. إذا عندك أنفق ما يخالف، ولكن إذا ما عندك ليس مطلوبا منك أن تقترض حتى يأكل سنهم شبعا. قسم اللي يجون عادة إلى الأعراس أيضا ناس شبعانين، وقد يجدون في منازلهم ما هو أفضل من هذا الطعام الذي تقدمه لهم. فكم من الزيجات تأخرت لأجل هذا الأمر، مع أنه ليس مطلوبا. إذا كان يؤخر إشهار الزواج مطلوب، إعلان الزواج مطلوب، وهو يحصل بأدنى شيء حتى بمثل العصير والمرطبات وما شابه ذلك الإشهار، وما في عيب أبدا. طيب، ليس مطلوبا من الإنسان أن يذهب ويحمل نفسه أموال يقترضها من أجل أن يسوي ضيفة كبيرة أو بالهيئة الفلانية. ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى أخذ الروح التي سادت في زواج فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من التسهيل والتهيئة. إذا واحد يروح راجع جهاز فاطمة الزهراء يجده جهازا عاديا، الغرض منه هو قضاء حاجة دنيوية وأن يتهيأ بيت الزوجية، ليس المقصود منه المفاخرة والمكابرة والمكاثرة. قسم من الناس يريد أثث بشكل اللي إذا إجى الناس كل واحد يفتح عينه من الدهشة، هذا ليس مطلوبا بالذات بالنسبة إلى أكثر الشباب الذين هم والشابات في هذه الأزمنة لا يتمكنون من ذلك. فجاءت الزهراء عليها السلام إلى هذا المنزل المبارك. اختصر أمير المؤمنين عليه السلام واختصرت فاطمة سلام الله عليها حكاية الزواج وسنة الزواج وحقوق الزوجين في عدة أمور أنا أتطرق إليها سريعا. أحد ما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنها، قال: ما أغضبتني مذ عاشرتها ولا عصت لي أمرا، وإني كنت أنظر إلى وجهها فتنكشف عني الهموم والغموم. ما خالفت أوامري، ما تعدت علي، ما عصت لي أمرا، ما قالت لي كلمة جارحة، ما كلفتني ما لا أطيق. وهي أيضا سلام الله عليها تقر هذا المعنى في مثل هذه الليلة عندما أوصت وصيتها لأمير المؤمنين، قالت له: أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك عاشرتني، لم أكذب عليك، لم أخنك، ولم أيضا أغضبك، ولم أخالفك. قال لها: معاذ الله يا فاطمة، أنت أتقى لله وأبر من أن أوبخك بمخالفتي. يعني أنت ما تستاهلين حتى كلمة، ليش سويتي كذا وليش ما سويتي كذا، فضلا عن أن والعياذ تقومين بالمخالفة. وكانت لا تكلف زوجها ما لا يطيق. إذا تلاحظ أن قسم من الحوادث الطلاق التي تحدث في مجتمعاتنا اليوم هي على أثر إما مخالفات كلامية، أو ذاك البعيد خيانات زوجية، أو عصيان للأوامر، أو المعاشرة من غير المعروف، أو أحد الطرفين يكلف الآخر
ما لا يطيق. الزوج يأتي ويكلف زوجته مثلا أن تأتي بكل أموالها إلى حسابه، هذا غير جائز شرعا، ولا يملكه ما لم ترضى بذلك من طيبة قلبها. قسم من الناس نعوذ بالله من هذه الحالة، يجي يقول إما أن تحولي أموالك راتبك إلي وإلا ننفصل، هذا غير حق، هذا من غير طيبة نفس، وهذا يخلق مشاكل تنتهي في كثير من الأحيان إلى نهاية الطلاق. أو العكس، أحيانا زوجة تريد أن تحضر في كل الأعراس وفي كل عرس تريد أن تلبس ثوبا جديدا لم تلبسه في الحفلة السابقة، وتريد أن لا يكون أقل من نظيراتها، وتعال أنت يا أيها الزوج روح حتى تجي تدفع أموال تتكشخ بيها هذه الزوجة في حفلات. أنا أعرف حالة من الحالات انتهت بالطلاق لأجل هذا الأمر، الزوج آخر شي قال أنا إذا ما ألبي طلباتها في هذا المعنى تتنكد حياتنا، وهي أيضا ما متفهمة إلى أن هذا شيء يعكر الحياة الزوجية. شنو الله أوجب عليك لازم تروحي إلى الحفلات الأعراس ولازم تلبسي ثوب جديد ولازم تطلعي من جيب هذا ربع راتبة ونصف راتبة في بعض الحالات؟ طيب انظروا إلى فاطمة عليها السلام، جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم إلى منزله فقال لها يا فاطمة، قريب وقت الظهر، يا فاطمة وقت الطعام، يا فاطمة هل عندك شيء فتطعمينا؟ قالت لا والله يا أبا الحسن ما بالبيت شيء، ماكو شيء أصلا، لا شيء من الدقيق حتى يخبز خبزا، شيء من التمر حتى يقدم بشكل من الأشياء، ماكو شيء أبدا. قال يا فاطمة لما لم تخبريني؟ إذا ما عند الشيء ليش ما أخبرتيني من الصبح، تعطيني قائمة جيب كذا وكذا وكذا وإلى آخره. طيب فقال له يا أبا الحسن قال لي رسول الله أبي يا بني لا تكلفي زوجك ما لا يطيق، فإن كان عنده شيء فسيأتي به من نفسه، إذا أموال عنده ما رح يقصر يتسوق، وإذا ما عنده ما لا تضغطي عليه، فلم أشأ أن أخالف أمر رسول الله. هذه قاعدة أخذتها أنا، ألا أكلف زوجي ما لا يطيق، عنده خل ينفق، ما عنده ضاقت به الأمور خل نتخفف شوية نقتصد نقلل من الطلبات. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام لا بل أخرج وآتي بشيء مما تريدين. أمير المؤمنين ذاك اليوم ما عنده عليه السلام، فخرج واقترض درهما لكي يشتري به طعاما لأهله. بعد ما اقترض هذا الدرهم وإذا به يرى المقداد ابن الأسود في الطريق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا مقداد ما الذي أخرجك؟ ايش عندك طالع الوقت غبة الظهر؟ فالمقداد خجل أن يتحدث لأمير المؤمنين، قال له خرجت لبعض شأني. قال لا إن عندك خبرا، عندك حكاية أخبرني. قال يا أمير المؤمنين ذهبت إلى البيت فلم أجد فيه شيء، زوجتي أيضا قالت إلي أنه ما عندنا شيء، روح دبر حالك. هذا في الوقت اللي كان بعض أصحاب رسول الله عندهم من الأموال ما يكسر بالفؤوس من الذهب، فخرجت ألتمس الرزق ما حصلت أحد. الآن بعد مو وقت اللي مثلا شغل أحد يستأجرني غير ذلك وقت الظهر، فالآن متحير بحالي. قال له يا مقداد هذا الدرهم خذه لك. المقداد فكر أن هذا الدرهم من عند أمير المؤمنين زايد، فأخذه ذهب واشترى لأهله طعاما. الإمام علي عليه السلام الآن توه مقترض، ما يقدر مرة ثانية يروح يقترض، فرجع إلى المنزل وإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. وإذا بفاطمة قد استقبلت قبلتها وجلست في محراب صلاتها، وإذا بطبق مغطى يتصاعد منه الدخان ورائحة الشواء. أمير المؤمنين تعجب، تصور أنه النبي جايب هذا مثلا الطعام إلى فاطمة، فقال يا فاطمة من هذا الطعام؟ يعني النبي جابه، لو أنت طبختي لو ماذا؟ فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى علي ويقول له هذه نظيرة مريم ابنة عمران، صلوا على محمد. كرامة الله تأتي لمن؟ لمثل هؤلاء اللي يتصبرون على قلة الطعام، بل يؤثرون على أنفسهم في حالات أخرى ولو كان بهم إلى الطعام خصاصة. طيب، زهرة عليه السلام في مثل هذا الموقع مو بس ما خالفت له أمرا، مو بس ما نكدت عليه معيشته، وقصة لا سمح الله ولا قدر أن يكون في أجواءنا هكذا، لما شوية يقلل المصروف أو النفقة تنكد على عيشته، أنت رجال، أنت كذا، أنت فيك وأنت عليك، أنا شوف الزمان شلون ذبني، ولو كنت متزوجة غيرك كذا وكذا إلى غير ذلك. هذا موقف، وموقف الزهراء عليه السلام اللي تقول أنا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا جاء إلي أمير المؤمنين، إذا جاء إليك زوجك بشيء وإلا فلا تسأليه إلا أن يأتي به من تلقاء نفسه. وهكذا ضمن علي، وهذه هي القاعدة الثالثة، ضمن علي عليه السلام لفاطمة ما بعد الباب، وضمنت له ما دون الباب. أول شيء كانت عليه السلام تتحمل مسؤولية أكثر من هذا، مثل الرواية التي تقول إن فاطمة استقت بالقربة إلى أن أثر في كتفها، كانت تحمل القربة وتروح تجيب الماء من مصدر الماء. طبعا هذا يؤدي إلى أن تخرج الزهراء عليه السلام بين الناس رجال غير ذلك، فهذا كان يحرجها، وإلا أصل الألم أو التعب ما كان مشكلة بالنسبة لها. كنست فناء الدار حتى دكنت ثيابها وطبخت حتى سودت ثيابها، وأيضا طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، يعني اتنفخت إيدها سلام الله عليها. آنئذ طلبت من رسول الله صلى الله عليه وآله خادما، خادم في اللغة العربية يطلق على مطلق من يخدم، مثلا يقول خادم فاطمة الزهراء، مو يعني رجل خادم. فطلبت منه خادما المرة الأولى، راحت وشوف التربية النبوية شلون، المرة الأولى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جلست عنده وأخذها الحياء إلى أن انصرفت، المرة الثانية أيضا كذلك، المرة الثالثة كان معها أمير المؤمنين عليه السلام، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمر. النبي في ذاك الوقت أيضا ما كان تحت يده خادم ملكه، ورئيس الدولة ما يستخدم أموال الدولة في قضية شخصية. فقال لها ولعلي يا فاطمة يا أبا الحسن، ألا أخبركما بخير من الخادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أخذت وأحصيتما رجعكما فكبر الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهو خير لكما من الخادم. يعني بدل ما تطلب الآن طلب دنيوي وأنا ما أقدر ألبيه، توجهوا إلى الله عز وجل، ومنه عرف تسبيح الزهراء الذي يلتزم به شيعتها لا سيما بعد الصلاة بالتسبيح والتكبير بهذه الكيفية، وهو مستحب استحبابا كثيرا، حتى لقد ورد فيه عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي أنه قال: لو علم النبي صلى الله عليه وآله ذكرا أحسن من تسبيح الزهراء لنحله ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فهذه الزهراء في زوجيتها، في حياتها الزوجية، كيف كانت مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها؟ وفي هذا المجال يطول الكلام، لكننا نعطف الحديث إلى الزهراء الأم. الأم لها مسؤولية كبيرة في تربية أبنائها وبناتها، ولا لا ينبغي أن تكتفي بمجرد الحمل والرضاع والتنظيف وما شابه ذلك، لا سيما وأن الطفل بنت كان أو ابن يبقى مرتبطا بأمه إلى فترات متقدمة، هو لصيق بيها، فكلما توجهت إلى تربيته أنتج هذا طفلا سليما جيدا. لاحظوا سيدتنا الزهراء عليه السلام بالنسبة إلى أبنائها، أقول لكم شذرات، الوقت لا يتسع ولا نستطيع الإطالة عليكم. يقول الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، منقول هذا الحديث في كتاب الوسائل الجزء السابع، وسائل الشيعة للحر العاملي أعلى الله مقامه، يقول الإمام الحسن عليه السلام: كنت أرى أمي ليلة جمعتها قد بدأت بالصلاة إلى أن ينفجر عمود الفجر. يعني الحسن المجتبى عليه السلام يظل سهران ويا أمه، مو يظل سهران في العبث وغير ذلك، وإنما يلاحظ أمه الزهراء عليها السلام في عبادتها إلى حد أن الفجر يطلع، ويلتفت الإمام الحسن عليه السلام فيرى أن أمه كانت تدعو لسائر المسلمين، لشيعتها، لجيرانها، لمن يعز عليها، تدعو لهم بالخير والبركة والفلاح والجنة. الإمام الحسن في ذاك الوقت لعل عمره مثلا 5 سنوات أو دون ذلك، لأن إلى أن كانت استشهدت الزهراء عليه السلام لم يتجاوز الإمام الحسن 6 سنوات، فيفترض في الحالة أن عمره 5 سنوات أقل أو أكثر بقليل. يقول: أنا كنت لاحظها تدعو لسائر الناس، مما يشير إلى أن الزهراء عليه السلام في صلاتها كانت تصلي بنحو يلتفت هذا الولد الجالس هنا إلى ما تصنع. يقول: أنا شفت هكذا، فكنت أسألها في ذلك، قلت لها: يا أمه، يا فاطمة، ما لي أراك قد دعوت لكل الناس ولم تدعون لنفسك. شوف بالناس، الشيعة المؤمنين الأصحاب المخلصين، تدعين لهم بالخير بالبركة بسائر الأمور، لكن إلك أخرت دعوتك لنفسك، لماذا؟ فقالت له: يا بني، اعلم أن الجار قبل الدار. يعني أنا أدعو الله للآخرين قبل أن أدعو لنفسي، وهذا مستحب للإنسان، كما تعلمون أن من مسببات دعاء، حتى أنت أيضا من مسببات استجابة الدعاء أن تبدأ بالدعاء لغيرك أو أن تشركهم معك في مرحلة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان لا يستجيب لك لسبب من الأسباب في شخصك، لكنه سيستجيب لك بسبب أنك دعوت لغيرك من المؤمنين. وأكو عندنا رواية تقول أنه إذا دعوت لسائر المؤمنين حملتهم معروف، وآنئذ يبعث الله بعدد من دعوت لهم من الملائكة فيدعون لك شخصا. يعني لما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، المؤمنين ايش قد؟ 100 مليون، مليار، أكثر من ذلك، تقول أحياء أموات بعد أكثر، أنت حملتهم الآن معروف، أوجبت لنفسك حقا. هذول خصوصا الأموات ما يقدرون يسوون لك شيء، الله لكي يقضي حق هؤلاء المؤمنين اللي أنت حملتهم يجعل من الملائكة بعددهم من يدعو لك كما دعوت لهم. قل اللهم اغفر للمؤمنين، يخلق لك الآن عشرات الملايين دعوة من قبلها الملائكة، وهذا أثره الاجتماعي في الترابط واضح، ما يحتاج إلى توضيح. الشاهد أن الزهراء عليه السلام كانت تشوف ابنها صورة العبادة، نموذج الالتزام، ليكون ابنك أو بنتك لا سمح الله يشوف من عندك نموذج التهتك والعياذ بالله، يشوفك تشاهد مثلا إباحي نعوذ بالله، يشوفك مثلا تغتاب أناس تتهجم عليهم تسبهم أمام أبنائك، لأن هذا يركز في نفسه أخلاقيات سيئة. خليه إذا يريد يشوف، يشوف منك صورة الصلاة، يشوف منك صورة الالتزام، يشوف منك صورة البر والصلة وما شابه ذلك. هاي اللي كانت تحرص الزهراء على إيصاله إلى ابنها الحسن عليه السلام وعليه السلام. بل أكثر من كانت تتعمد، كانت إذا قربت ليلة القدر، ونحن نعتقد أن المعصومين عليهم السلام يعلمون تحديدا متى ليلة القدر، لكنهم لا يخبرون بها عامة الناس، وهذا إليه بحث مفصل. يقول كانت فاطمة عليه السلام إذا قربت ليلة القدر أنامت أبناءها نهارا حتى يستعينوا بذلك على إحياء ليلة القدر ليلا، تخليهم يناموا في النهار حتى يصير عندهم طاقة وقدرة على إحياء الليل ليلة القدر. هذا أيضا من الأساليب التربوية. بل أكثر من هذا، كانت وهي تريد أن تعلم الإمام الحسن عليه السلام هالمناهج التربوية، كان إذا جاء الإمام الحسن من المسجد يسأله ماذا قال جدك المصطفى محمد، فكان الإمام الحسن عليه السلام ينقل إلى أمه ويخبرها بنفس الطريقة التي كان يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنها ذات يوم أرادت أن تري عليا عليه السلام كيف يخطب ابنها الحسن، فخلت الإمام علي يجي في وقت من الأوقات ولا يري نفسه للإمام الحسن. فلما جاء الحسن قالت له يا بني ماذا قال جدك اليوم في المسجد، اخطب لي وتحدث. فأراد أن يبتدئ الإمام الحسن عليه السلام، ولكن كأن هيبة الموقف أشعرته بأن هناك شخصا كأبيه المرتضى يراقب ويلاحظ، ف قال لها كأن عظيما يراني، كأن أكو واحد اللي هو هذا ينتظر أن نتحدث. فخرج له الإمام أمير المؤمنين وضمه إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض. ولذلك الإمام الحسن فيما بعد كان من أخطب الناس، حتى معاوية لما أمره بالخطبة في الكوفة وزعم بعضهم أن الحسن عيي يحصر، يعني ما يقدر يتكلم، استلم الكلام وبدأ يتحدث بانطلاق وباسترسال، فقال لهم معاوية لو وقف هكذا إلى الفجر لم يعي ولم يحصر، مو ساعة وساعتين، هذا ينهل من محيط علم كبير. فهذه من الأساليب التربوية التي كانت الزهراء عليها السلام تحرص عليها مع أبنائها المكرمين. هذا البيت الشريف العظيم الكبير هو أول بيت كان بهذا المستوى من التطهير، بهذا المستوى من العلم، بهذا المستوى مما تحدث عنه القرآن الكريم في آية التطهير وفي آية المباهلة وفي سائر الآيات الأخرى. كان من المناسب أن ترعى حرمة هذا البيت، كان من المناسب أن ترعى قدر هذا البيت، كان من المناسب أن ينظر الناس إلى ما كان يصنعه رسول الله، وكان لمدة 6 أشهر كما نقل عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول 6 أشهر رسول الله كان إذا خرج إلى الصلاة يتعمد المرور على بيت فاطمة وكان قريبا من بيت رسول الله، ويطرق عليهم الباب وينادي الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان آخر الناس عهدا به عند خروجه إلى المعارك فاطمة الزهراء عليه السلام، يعني آخر صورة يريد شاهدها النبي عندما يخرج حتى تبقى مرتسمة في ذهنه وفي باله، فاطمة الزهراء آخر شخصية يودعها كانت فاطمة عليه السلام. خلي هذه الصورة النورانية ترتسم في وجه رسول الله وفي قلب رسول الله، وأول واحدة عندما يرجع من الغزو أو من السفر أول واحدة يطرق عليها الباب ويستأذن، يا بني يا فاطمة أأدخل الدار؟ تقول له يا أبا يا رسول الله الدار دارك، أنا ابنتك، أنت ما لمن في البيت وما في البيت، ما تحتاج إلى أن تستأذن، خلي غيرك يستأذن. لكن النبي صلى الله عليه وآله طول هالمدة يريد يكرس في الناس، أيها الناس باب فاطم بابي وحجابها حجابي. يا رسول الله لم هالمبالغة هذه؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول إذا واحد ما سمع في اليوم الأول خلي يسمع في الثاني أو الثالث أو الرابع، مو هالمرة المرة الجاية، حتى لا يتعدى على بيت الزهراء ويقتحم، لا بل وتجمع الحطب على ذلك الباب تهديدا وإرعابا له. يا عجبا يستأذن الأمين، يا عجبا يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم قال سليمان قلت يا سلمى هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ تقول بعض الروايات جاء سليمان إلى المدينة وكان غائبا بعد وفاة رسول الله، فسمع الناس يتحدثون عن بيت الزهراء وما جرى عليه. قال لمن أسأل الآن؟ أروح أسأل علي بن أبي طالب؟ أخاف يتأثر، أخاف يتكدر ويتنكد، لمن أسأل؟ فاطمة ما أقدر أسأله، خل أروح إلى واحد هو منا أهل البيت، سلمان المحمدي، أروح أسأل عنده خبر وهو من أهل البيت حكما ومنزلة. يقول رحت إليه وإذا به في داخل بستان يعمل. قلت له يا سلمان عندي سؤال، الناس أشوف يرجفون بكلام، هل هجموا على بيت الزهرة؟ وإذا بسلمان يرمي المسحات من يده ويجلس واضعا رأسه بين ركبتي ويقول له بلى، اللي تسمعه ترى صحيح، ما صار اللي ما تسمعه أنت تحديدا. قال سليمان قلت يا سلمان هل هجموا ولم يكن استئذانوا؟ فقال إي وعصمة الجبار ليس على الزهراء يا رسول الله، ليس على الزهراء من خماري. استوت حتى تستر نفسها وتتحجب بأبي وأمي، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروا عصروها عصرا يا كانت بنفسي أن تموت حسرا يا تقول يا فضة سنديني، فقد وربي أسقط جنيني. وصاحت يا فضة يا صدري نعى ومحسين سقاط يمعة بت الباء، اجت فضة ولقتها فوق الترايب يسيل من الصدر وضلوع هالدايم، ولأي أمور تدفن ليلا بطعة المصطفى ويعفى ثراها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، بالزهراء وأبيها وبنيها والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخاف.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي.